Bismillahirrahmanirrahim. Salatu selamu ala Rasulillah ve ala alihi sellem. Ba'd. Min esma'illahil hakim ve ennehu ya'melul eşya'a ve yehlukuha ala ahseni halk yuhkimuha ve yutkinuha ve la ya'melu şey'en illa li hikmeh ve la yef'alu şey'en illa li hikmeh. Tayyip. Qala rahimahullah. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول والأحكام الشرعية
قالوا الأخ ما يحتاج يرفع الميكروفون هكذا أحسن لك.
قال الشيخ رحمه الله تعالى والأحكام الشرعية إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام التعبدية، يعني هذا حكم تعبدي إذا لم نعرف معناه. الحكمة منا أننا نستسلم، الله جعل يعني من حكمته ألا نعلم نحن إيش الحكمة، ليظهر التعبد منا إيش التام، ينظر الله هل نحن سنستسلم لهذا الأمر بدون معرفة الحكمة أم لا. طيب، فلهذا يعني هذه يسمونها الأحكام التعبدية، يعني لك تستسلم ما عليك. ولهذا جاءت امرأة إلى عائشة فقالت لها ما بال المرأة تقضي الصوم أو الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ يعني ما يحتاج أنك تبحثي عن هذه الحكمة أو الأسباب. فقالت إيش؟ كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو نؤمر نعم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهينا. هذا يعني شيء تعبدي، ولا شك أن رفع قضاء الصلاة فيه حكمة، وهو الرفق والرحمة بالمرأة حتى لا يشق عليها فتتعب. قال رحمه الله لهذا قال لو قال قائل ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر أربعا دون ثمان؟ قلنا الحكمة تعبدية ليس للعقل فيها مجال. ها؟ لماذا كانت صلاة الفجر ركعتين ولماذا ولماذا؟ هذه بعض الأسئلة ما لها معنى. قال فهم يقولون إن علمت حكمة الحكم فهو حكم معقول المعنى مع ما فيه من التعبد لله، وإن لم تعلم فهو حكم تعبدي ليس لنا أمامه إلا التعبد والاستسلام، يعني مثل القدر. بعض الأحيان الشخص لو خاض في القدر يتعب. ها؟ لماذا كتب الله هذا شقيا ولماذا كتب الله هذا يعني سعيدا ولماذا كتب الله هذا غنيا وهذا فقيرا؟ نقول لله الحكمة البالغة وما علينا. ها؟ الله يفعل ما يشاء. قال وإن لم تعلم فهو حكم تعبدي ليس لنا أحكام أمامه إلا التعبد، وأيهما أقوى في التعبد؟ الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى. الأول أبلغ في التذلل، يعني تستسلم ما أمرك الله فعلته بس. ها؟ أبلغ في التذلل، فكونك تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ، لأن كون الإنسان لا يقبل الحكم إلا إذا علم حكمته فيه نوع من الشرك، وهو عبادة الهوى، يعني ما تستسلم إلا إذا فهمت يعني. وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبل واطمأن إليه ورضي به، وإن لم يكن صار عنده فيه تردد. ولهذا الراسخ في العلم ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا. بعض الأشياء قد يعلمها العالم، وبعض الأحيان قد تشتبه عليه بعض المسائل فيقول آمنت بالله وما جاء عن الله. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول. بعض الأحيان أيضا ما عليك إلا أن استسلم. قال رحمه الله: والظاهر إلى والناظر إلى الناس اليوم يجد أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية، هؤلاء الذين ابتدأوا في التفقه يعني، ها، حتى إن بعضهم إذا قلت له قال الله ورسوله قال الله ورسوله يقول كذا، يقول: وما الحكمة؟ فهل علم هؤلاء أنهم مأمورون إن كانوا مؤمنين أن تكون الحكمة عندهم؟ قول الله وقول رسوله، هذه الحكمة، أنك تعرف قول الله وقول رسوله وتأتمر بما ظهر لك ها من الأمر، وتجتنب ما نهى ما نهيت عنه. الحكمة أنك أنك عبد لله، الحكمة الحقيقية يعني أنك عبد لله. قال: ولهذا لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فأجابت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بل قالت للسائلة: أحرورية أنت؟ يعني أن الخوارج هم الذين يتعمقون في بعض المسائل وربما يعللون، عندهم شيء من التشدد. الحرورية هم الخوارج، سكنوا منطقة اسمها الحرورة. قال: إذن هذه هي الحكمة التي نجيب بها على هذا السؤال، وهذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يتكلم بعد ذلك إن كان مؤمنا. الحكمة أنك عبد لله، استسلم فقط. لكن إذا ذهبنا نأتي بعلل معقولة قد تكون مقصودة للشرع وقد لا تكون، أوردوا علينا، وربما الإنسان أيضا قد يأتي يقول هذه الحكمة من كذا ويقصر في الحكمة، لله حكم في الحكم نفسه، قد تكون لله حكم في الحكم الواحد ها؟ والأمر الواحد فيه حكم. طيب، فقد تصيب أنت التعليل وقد لا تصيب، فتقول على الله بعد ذلك بلا علم. قال: أوردوا علينا وناقضونا. شوف لأنه يستدريك، لأن هؤلاء إنما يريدون الجدل، فكلما أتيته بعلة نقضوها، خاصة في باب الأسماء والصفات يا إخوان ها؟ ولهذا نقول لكل من سأل ما الحكمة في هذا، نقول: الحكمة قول الله وقول رسوله إن كنت مؤمنا ها؟ استسلم فقط، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبهذا نسد عليه الباب، فإذا أراد أو حاول أن يجادل فإيمانه ضعيف لا شك، لأن فرض المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. انظر مثلا لو قيل لك: ما الحكمة من ذهابك إلى منى؟ ما ذهابك إلى الحكمة في إلى عرفات ها؟ في الحج؟ ما الحكمة؟ إيش الفائدة نأتي إلى هذه الصحاري؟ نقول: أنت عبد لله، تأتي إلى هذا المكان تعبدا لله بس ها؟ لينظر الله ستستسلم أم تكفر به سبحانه وتعصي أمره. قال: وخلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم ينبغي للإنسان أن يعقله وأن يؤمن به إيمانا تاما، وأن يعلم أن أفعال الله مقرونة بالحكمة، لا خلافا لمن قال إن أمره وفعله لغير حكمة بل لمجرد المشيئة، فإن في هذا من تنقص الله عز وجل ما هو معلوم. لا شك أن أوامر الله وأفعال لها ها حكم، لكن قد نعقلها وقد إيش لا نعقلها، ليس مجرد مشيئته فقط ها. قد سمى نفسه حكيما ها لله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، أهل العلم يقول لله الحكمة البالغة. قال: وقوله الوارث هذا من المدح لله، هذا الاسم جاء في القرآن الكريم بصيغة الجمع وبالفعل، قال الله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، هذا فعل نرث، وقوله تعالى وقال تعالى وكنا نحن الوارثين، فالوارث معنى الذي يرث من قبله، لا شك أن الأرض تنتهي والله هو الذي يرثها ومن عليها ويذهبها سبحانه وتعالى ويبدل أرضا غير هذه الأرض وسماء غير هذه السماء. قال ولا شك أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فإذا كان الآخر الذي ليس بعده شيء لزم أن يكون الوارث لكل شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الوارث لكل شيء. نعم، كل من سواه فإن الله سبحانه وتعالى بعده، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالحاصل أن هذه الأبيات الثلاثة الأولى كلها ثناء على الله عز وجل، وقد اعتاد المصنفون رحمهم الله تعالى أن يبدأوا مصنفاتهم بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القصد الأول هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الطريق الموصل إلى الله، فكان حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى. طيب، وبعضهم قد يبتدئ أيضا مصنفه بالتسمية، ها؟ اقتداء بالقرآن الكريم فقط، بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكتب إلى عظماء الناس وفي أولها بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ لكن الخطبة كما يقال، أي خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة، فالكتاب حين يصدر بالحمد والثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن. طيب، قال المصنف رحمه الله، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الصلاة والسلام صرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. قال الشارح رحمه الله، قوله ثم الصلاة والسلام سرمدا، ثم أي بعد الثناء على الله أثني بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة والسلام عليه، وأعظم حقوق البشر حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق من الوالدين وأحق من الأقارب، بل وأحق من النفس، ولهذا يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس، فيجب فداؤه بالنفس وعليه الصلاة والسلام، ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه. هو يستدل بحديث عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله الناس أجمعين، فقال عمر إلا أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، عمر عندهم صدق، فقال إذن لم تؤمن، أي الإيمان الواجب الكامل، إيمان واجب الكمال يعني، ففكر عمر فقال إذن أنت أحب إلي من نفسي. ومما يدلك على أنهم صادقون فقد كانوا يقدمون أنفسهم في الموت عليه، فإن الآن وينفقون الأموال الهائلة ويسهرون الليالي من أجل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. قال رحمه الله، ويظهر هذا يظهر لك أن حبك قد صدق، وأنه قد صار يعني حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك عند المعارضة، إذا كانت نفسك تشتهي شيئا محرما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم أنت تقدم طاعة الله وطاعة رسوله، إذا ظهر هنا الحب الصادق، ها ظهر الحب الصادق. أما إذا كنت تحب يعني تقدم نفسك وهوى نفسك على أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدلك على أن يدلك بارك الله فيك على أن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ناقص. من الآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، دليل على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله الصادق يظهر في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وقوله ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني أبدا، سرمدا بمعنى أبدا، هذا ظرف على الدوام. والصلاة تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها ما قاله أبو العالي الرياحي وتابعي من أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فصلاة الله على رسوله يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومعنى ثناؤه عليه، معنى ثنائه عليه في الملأ الأعلى أن الله تعالى يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة عند الملائكة ويثني عليه. ولا يمنع أيضا أنه قد يراد به الصلاة عليه، ولا أيضا إنزال رحماته عليه، فقد قال هذا جمع من أهل العلم. طيب، لأن قد يراد بالصلاة أيضا بارك الله فيك يعني الدعاء، يعني الرحمات يثني عليه وينزل عليه رحمات من عنده سبحانه وتعالى ويكرمه بمكارم. قال وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الصلاة هي الرحمة، ولكن قولهم هذا ضعيف. والصلاة على، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرحمة والصلاة في آية واحدة فغاير بينهما فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. لا بأس، بعض الأحيان قد يقتضي المغايرة، لكن إن الله وملائكته يصلون على النبي، ها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهنا ما فيه يعني ذكر أن ذكر الرحمة وذكر الصلاة هنا، بل ذكر الصلاة فقط. فالقول هذا أن الذين يقولون أيضا قد يرد به الدعاء له بالرحمة والرفعة في الآخرة وأن الله يثني عليه، فالآية قد تكون شاملة والله أعلم. قال وجه آخر أن العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين، واختلفوا في جواز الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة، فالرحمة عامة والصلاة أخص من مطلق الرحمة. نعم، والصحيح جوازها ما لم يتخذه ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين، يعني يجوز أن تقول اللهم صل على البخاري، ها اللهم صل على عمر مثلا، لو قلت في بعض الأحيان ما عليك، هذا هو الصحيح. طيب، ما الدليل على هذا أنه يجوز ما لم يكن شعارا؟ حديث المرأة التي قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك، الحديث عن جابر صحيح الشيخ مقبل. الدليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء غير النبي مفردا، أما إذا كان تابعا فهم يقولون هذا جائز ومطلقا. اللهم صل على آل أبي أوفى، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شخص بصدقة قال اللهم صل عليهم عليه، ومنهم عبد الله بن أبي أوفى قال جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حتى الميت ما ينبغي أن تجعله شعارا، لا للميت ولا للحي. أي هو الأحسن تركه، يعني من باب أن الناس قد يجهلون معنى الصلاة، لأن بعض العامة ربما لو قلت اللهم صل على فلان سيكون قد جعلته نبيا فتدخل لك في محنة، فهمت؟ فإن لكن أنت تترحم على العلماء وتترضى عن الصحابة، لأن الترضي عن الصحابة هو جاء في القرآن، طيب، والسلف كانوا يقولون ذلك، فأنت تلتزم بهذا. لكن لو شعرت أو قال شخص بذلك لا تنكر عليه، لا تنكر عليه. قال ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين، فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فهو ممنوع، لأنه خصه بخصيصة يفهم منها معنى فاسد، ربما يعني يفهم منه التعظيم. ولهذا العلماء كانوا يقولون لا يخص علي بن أبي طالب بقولهم عليه السلام، بل رضي الله عنه أبلغ، لأن الرضا أبلغ من السلام. طيب، لكن لما كان من شعار الشيعة عليه السلام عليه السلام، العلماء بعضهم كره هذا، فهمنا الآن؟ فكذلك الصلاة إذا خص به شخص أو أشخاص معلومين دون التبع، مثلما تقول اللهم صل على محمد وعلى من اتبعه، ما عليك بأس، هو على اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، ما عليك بأس، لكن الانفراد هو الذي يختلف فيه أهل العلم. قال فالصلاة إذن ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم صل على محمد، فالمعنى اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، فإن قلت ذلك مرة فإن الله يصلي عليك عشرة، يعني إذا سألت الله أن يثني على رسوله مرة واحدة أثنى الله عليك عشر مرات. وقوله والسلام بمعنى السلام من كل آفة، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من كل آفة. قال فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فما معنى الدعاء له بالسلامة؟ فالجواب أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. طيب، يسلمه من النقائص ويسلمه من العذاب ويسلمه من أهوال يوم القيامة وغير ذلك. وأيضا في هذا الدعاء أيضا إذا كان قد سلمه الله من النقائص فهذا يزيده رفعة، أيضا رفعة في الآخرة. قال ففي الآخرة إذا لم يسلم الله البشر هلكوا، ولهذا كان الناس يمرون على الصراط، وكان دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، يدعون لأممهم بالسلامة والنجاة. قال وفي الدنيا ندعو الله أن يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يسلمه من العدوان عليه، هذا كان في حياته يعني، ها؟ أي على جسده. أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين حتى يعني يسلم أيضا جسده بعد موته، هذا في الدنيا. ثم قال أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أرادا أن يستلبا جسد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فنحن ندعو الله أن يسلمه حتى في الدنيا أن يسلم جسده. ثم ربما هذا الله أعلم يعني في التاريخ يعني حفرة تحت المسجد النبوي،
فأرى الله عز وجل الأمير من مكة أننا أن اثنان هذا يعبديان عليه، فجمع أهل مكة فولد الاثنين،
ما أهل المدينة،
ما أهل المدينة،
فأخذ على كل على كل ولو لم يصح هذا أيضا الدعاء له بالسلامة من كل شيء، ها، في جسده وبعد يوم البعث. وأيضا الإنسان يقول ما أمر به، فالدعاء له بالصلاة والسلام عليه هذا في الصلاة، فأنت تقول السلام علينا، السلام عليك أيها النبي، ها، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تقول في كل تشهد السلام عليك أيها النبي، أمرك الله بهذا، طيب فهذا من الشرع. كذلك الصلاة والسلام عليه في غير التشهد دل على أن هذا أمر تعبدي أيضا، والدعاء له بالسلامة كما سمعت. قال ثم ربما يقال إن المسألة أوسع من ذلك، بأننا نسأل الله تعالى أن يسلمه في الدنيا، أن يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء، لأن شريعة الإنسان لا شك أنه يذود عنها كما يذود عن نفسه، فالإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه كما يذود عن نفسه، يعني دافع. وما أكثر الناس وما أكثر الذين يستميتون من أجل تحقيق دعوتهم. نعم. قال إذن فالسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في الدنيا والآخرة، ويكون بسلامته عليه الصلاة والسلام نفسه، سلامته عليه الصلاة والسلام نفسه، وبسلامة شريعته. نعم. وقوله على النبي، النبي هو بالهمز وخفف أو بالياء، هل هو بالهمز وخفف عندي؟ نعم. هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي أصلها الواو؟ قيل إن أصله من النبوة، من نبأ، من نبأ ينبو نبوا، وهو الارتفاع، لأن نبأ بمعنى ارتفع بدون همزة يعني. ولا شك في ارتفاع رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون النبي أصلها من النبو، لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقتها الياء بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي. وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر، لأن النبي منبأ ومنبئ لغيره، ولكن سهلت الهمزة إلى ياء لكثرة الاستعمال، فأصلها النبيء ثم سهل فصارت النبي. والقاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، يعني من الارتفاع يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد رفعه الله ونبأه أيضا، فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفيع المنزلة وهو أيضا منبئ ومنبأ. وقوله المصطفى يعني المختار، يعني أما الفرق بين النبي والرسول يعني كما سمعت أن يكون النبي من التنبؤ والارتفاع مثلا، لكن الرسول يزيد على النبي بأن الله كلفه بإيش؟ بتبلغ رسالة جديدة. والنبي قد يكون منبأ لكن له شريعة من قبله يبلغها، مثل آدم عليه السلام أيضا هو نبي وليس برسول لأنه ما أرسل إلى أحد. هذا المشهور عن أهل العلم. نعم. وقوله المصطفى يعني المختار، لأنه مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى أي مختار على جميع الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والرسل أفضل الخلق. والدليل على أنه أفضل الرسل أولا أن الله تبارك وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه فالتزموا بذلك قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه الآية نص صريح في أن محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وأنه يجب عليهم اتباعه، لأن الذي جاء مصدقا لما معهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كأن الهيمنة هنا أرفع طيب من التصديق. ثانيا أنه في ليلة المعراج لما صلى الأنبياء كان إمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول المصطفى. وحديث أيضا: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. حديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من يقرع باب الجنة. الحديث الصحيح: فأنا أول شافع وأول مشفع. فهذا يدلك على أنه عليه الصلاة والسلام يعني مقدم في هذه المواقف العظيمة، يدل على فضله. من الآن أول من يقرع باب الجنة، وأمته أول أيضا من تحاسب من الأمم، وأول من يجتاز الصراط. هذا يدل على رفعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الأنبياء، كذلك أول شافع وأول مشفع. كذلك أن الله عز وجل يوم القيامة يعطيه اللواء المحمود طيب، فيقبل شفاعته دون غيره. هذا يدل على فضله عليه الصلاة والسلام. فهناك أدلة يعني غير هذه التي ذكرت تدل على فضل نبينا عليه الصلاة والسلام على الأنبياء. قال: فإذا قال قائل: أليس الله تبارك وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا؟ والخلة على أعلى أنواع المحبة، الخلة أعلى أنواع المحبة. قال: فالجواب بلى، لكنه قد اتخذ أيضا محمدا خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا الحديث رواه مسلم في كتاب المساجد طيب، يقول برقم 32500، وأنا راجعت نعم هو بهذا اللفظ: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبعض الصوفية أو بعض العامة يقولون: محمد حبيب الله ومحمد خليل وإبراهيم خليل الله. بعضهم ما يفهم المعنى أن الخلة أرفع من المحبة، فيكون في هذا نقص في حق نبينا عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، أنك لما تنقصه تقول حبيب الله فقط وتقول إبراهيم خليل الله كن قد نقصت. فهو حبيب الله لا شك، بل هو خليل الله تقول، لأن الخلة أرفع أنواع المحبة، أرفع أنواع المحبة. ولهذا إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، لكن ما في هناك آية إن الله اتخذ المحسنين أخلاء. من الآن إنما خص إبراهيم بالذكر في القرآن، ثم أيضا خص محمدا بالخلة مرة يعني ثانيا. فهذان النبيان هما أفضل الأنبياء، فاتخذهم الله أخلاء له سبحانه وتعالى. قال: فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما؟ فالجواب بلى، ولكنه أيضا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما. فإذا كان الله قد كلم موسى وموسى في الأرض، فقد كلم سبحانه وتعالى محمدا ومحمد فوق السماوات السبع، فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منها طيب. وما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو لأتباعه، ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع، لأنه ما أعطي هذا كرامة إلا بسبب إيمانه بذلك النبي. لو قال قائل: مثلا عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، فنقول أيضا مثل هذا وإن حصلت لعيسى فهذه من خصوصياته، لكن عند نبينا فضائل أو دلائل أعلى من هذا. ها؟ كما سمعت أن الله رفعه إلى السماء السابعة، ما تحصل عليها عيسى عليه السلام. وأيضا إبراء الأكمة أو المريض، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يدعو لشخص فيشفى بإذن الله في الحال، كالذي كسرت رجله عند أن قتل أبا رافع أو كعب بن الأشرف، فانكسرت رجله في الطير عند أن سقط أبا رافع الضير، نعم، عند أن سقط من الدرج فانكسرت رجله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مد رجليك، فمد رجله فمسحها فقام بإذن الله كأنها لم يكن بها شيء. هذا دليل على أن الله عز وجل أكرم نبيه بهذه المعجزة. قال: وهناك كلمة يقولها من يزعمون، بقي هذا الفصل، يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وهذا نقص في جانب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن الخلة أعلى من المحبة، ولهذا نقول إن الله يحب المحسنين والمتقين، ولا نقول إنه خليل للمحسنين والمتقين، ويحب الأنبياء، ولا نقول إنه خليل لهم إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لمحمد وإبراهيم، ومن سواهم من الأنبياء لا نثبت لهم الخلة، بل نثبت لهم المحبة بلا شك، ونثبت المحبة للمؤمنين والمحسنين وللمقسطين وما أشبه ذلك، ولكن الخلة أعظم وأكمل. إلى هنا.